إعجاز جديدة لكيان الاحتلال في قطاع غزة وعمليات تدمير واسعة في رفح. إلى التفاصيل، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن تكرار الأكاذيب لا يغير من الحقائق الأساسية، محذرا الولايات المتحدة من عواقب الخطاب الاستفزازي عباس عراقشي. وردا على تصريحات نظيره الأمريكي قال إن إيران بصفتها من الأعضاء المؤسسين لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT تملك كامل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، مضيفا أن هناك عددا من الدول الأعضاء في المعاهدة تقوم بتخصيب اليورانيوم رغم رفضها الكامل للأسلحة النووية. واعتبر عراقشي أن المواقف المتشددة لا تؤدي إلا إلى تفويض فرص النجاح، مؤكدا أن هناك اتفاقا في المتناول وكل ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن اتهام باريس لطهران بأنها على وشك تطوير أسلحة نووية ادعاء فارغ ولا أساس له من الصحة، كما شددت على أنها لن تتحمل النهج المبني على التهديدات والضغوط، ووصفت الحظر الأمريكي دليلا على صحة تشكيك الشعب الإيراني بجدية أمريكا في مسار الدبلوماسية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تحد ربما هو الأصعب حتى الآن أمام المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في ظل التناقض الأمريكي والمواقف الأوروبية المعيقة لمسار المحادثات، حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ادعاء الخارجية الفرنسية بأن إيران على وشك تطوير أسلحة نووية بأنه ادعاء فارغ ولا أساس له من الصحة، واعتبر أن هذه التصريحات الكاذبة والتهديد بإعادة فرض الحظر على إيران تعزز الشك في أن الموقف الفرنسي بات يتحول إلى دور تخريبي، حظر لوحت به باريس وفرضته واشنطن، حيث أكدت طهران أنها لن تتحمل النهج المبني على التهديدات والضغوط، واعتبرت أن سياسة الحظر دليل على صحة تشاؤم الشعب الإيراني وتشكيكه بجدية أمريكا في مسار الدبلوماسية. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أن إيران دخلت مسار المحادثات بنهج يرتكز على حسن نية وضمن إطار مبادئها القانونية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنهاء الحظر الجائر. موقف طهران هذا جاء عقب حزمة جديدة من الحظر الأمريكي وتهديدات ترامب بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تشتري النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية من إيران ووجوب وقف جميع هذه المشتريات. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشفافية في الأنشطة النووية الإيرانية ضرورية لضمان عدم تحولها إلى تهديد أمني، وأن أي رفض للتفتيش سيعزز ما وصفها بالشكوك بشأن نوايا طهران، مضيفا أن على إيران السماح للخبراء والمفتشين الأمريكيين بدخول منشآتها النووية في حال تم التوصل إلى أي اتفاق نووي، اتفاق تؤكد طهران جديتها في التوصل إليه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي شدد على أن أي تغيير لم يطرأ على عزم إيران للتوصل إلى حل تفاوضي مع أمريكا، مضيفا أن طهران أكثر تصميما من أي وقت مضى على تحقيق اتفاق عادل ومتوازن يضمن إنهاء الحظر ويبني الثقة حول سلمية برنامجها النووي.
شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس وفجر اليوم نحو 20 غارة جوية استهدفت مواقع عدة في سوريا بما في ذلك العاصمة دمشق وريفها، بالإضافة إلى محافظات حماة وإدلب واللاذقية ودرعا. وأفادت مصادر محلية بأن الغارات طالت معسكرات ومواقع ومستودعات عسكرية في السلسلة الجبلية المحيطة بمناطق حرستا وبرزة والتل، ما أدى لاستشهاد مدني ووقوع جرحى. وفي حماة استهدفت الغارات مستودعا للدفاع الجوي ضمن معسكر قديم للجيش السوري في محيط بلدة شطحة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما استهدفت منطقة الشعرة بريف اللاذقية، الأمر الذي أدى إلى إصابة 2. استشهد نحو 20 فلسطينيا بينهم 3 أطفال فجر اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 50 فلسطينيا جراء استمرار المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ الساعة 24 الماضية. من ناحية أخرى، تواصل قوات الاحتلال تدمير مناطق واسعة في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكاية ومزارع وأبار المياه ومخازن الأغذية. قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إن غزة تواجه اليوم واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، مع دخولها مرحلة المجاعة الكاملة وتفشي سوء التغذية الحاد خصوصا بين الأطفال والرضع. وأضاف أن الاحتلال يقوم بجريمة إبادة بطيئة تنفذ بدم بارد وبغطاء أمريكي وسط غياب الضمير العالمي وعجز المؤسسات الدولية عن التحرك الفعلي لوقف هذه الجريمة المتواصلة. وأشار شديد إلى أن المستشفيات مدمرة والأمراض متفشية والمساعدات تستخدم أداة للابتزاز السياسي، فيما يقتل الأطفال بنفاد الحليب لا بالقذائف فقط. قالت وسائل إعلام يمنية إن الطيران الحربي الأمريكي استهدف اليوم بسلسلة من الغارات تركزت على محافظات الجوف وعمران وصنعاء، وشن الطيران الأمريكي 8 غارات على مديرية خبو الشعب بمحافظة الجوف شمالي اليمن، كما شن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، إضافة إلى غارة على مديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء. إلى ذلك، أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء فجر اليوم عن قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد أسبوعين. أكدت منظمة العفو الدولية أن شهرين من الحصار القاسي واللا إنساني في قطاع غزة دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني. وقالت المنظمة في بيان لها إن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة هو جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين كسلاح، كما يشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. عراقشي يحذر من عواقب الخطاب الاستفزازي ويقول إن لطهران الحق بامتلاك دورة الوقود النووي. شهيد وجرحى في عدوان إسرائيلي واسع على عدد من المواقع في سوريا بينها مراكز عسكرية. مجازر جديدة لكيان الاحتلال في قطاع غزة وعمليات تدمير واسعة في رفح. على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب لهذا الأسبوع. حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم في هذه الأيام في عشرة الكرامة، حيث نعيش ذكرى ولادات مباركات في هذه الأيام، وتكريم لأصحاب المراقد والمراقد المقدسة للأئمة الكرام، وكذلك لأحفادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب نتحدث عن المسؤولية الكبيرة التي يتحملها المنتسبون والموظفون في العتبات المقدسة. إذن موضوع حديثنا منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤوليات. كيف يمكن النظر إلى الإمكانيات والظروف المناسبة التي توفرها العتبات المقدسة والبقاع المباركة لخدمة المجتمع ولا سيما الشباب، وأيضا بالنظر إلى الموقع الحساس والدور الوظيفي الذي يتحمله منتسبو العتبات المقدسة، ما هي مسؤوليتهم السلوكية والمجتمعية ولا سيما في تعاملهم مع الزوار وأفراد المجتمع؟ هذه وغيرها من الأسئلة، وخاصة فيما يتعلق بدور نفس العتبات، نفس المراقد المقدسة للأئمة، وكذلك لأحفاد الأئمة السادة الكرام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، دورها التربوي والثقافي والتعليمي. سوف نتوقف عند هذا الموضوع، وأنتم أيضا بإمكانكم المساهمة والمشاركة في البرنامج ونقل مشاهداتكم وتجاربكم بخصوص ما تقدمه هذه العتبات والمراقد المقدسة للمجتمع للشباب، وأيضا سنتوقف عند دور مسؤولية الشباب المنتسب لهذه العتبات المقدسة. تابعونا وشاركوا معنا في البرنامج من خلال همزات الوصل التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان وأيضا اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. قبل ذلك مفتاح البلد والعاصمة طهران 00 9 8 2 1. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00 9 8 9 9 3 7 9 4 2 4 3 1. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @arabicradio.ir. أهلا بكم أصدقائنا الشباب. العتبات المقدسة في الحقيقة تعتبر مراكز إشعاع روحي وثقافي، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجديد إيمانهم والتواصل مع التاريخ الروحي. إن حسن السلوك والتعامل مع الزوار ليس مجرد واجب، بل هو تجسيد للقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على الاحترام والكرم والتسامح. فالموظفون في هذه الأماكن المقدسة هم الواجهة التي تعكس روح الإسلام وتعاليمه السامية. إن مسؤولية هؤلاء المنتسبين تتجاوز حدود تقديم الخدمات الأساسية، فهي تشمل أيضا العمل على تحويل هذه المراقد إلى أقطاب ثقافية وتعليمية من خلال نشر تعاليم القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. فيسعى العاملون في هذه العتبات إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي بين الزوار، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. إذن في هذه الحلقة من البرنامج سنتحدث عن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم الإسلامية والأخلاقية في سلوك هؤلاء الأعزة المنتسبين والموظفين في العتبات المقدسة. فلنستعد معا للحديث واستكشاف هذه الجوانب المهمة من المسؤولية والالتزام في العتبات المقدسة بإذن الله تبارك وتعالى. ابقوا معنا وشاركونا بآرائكم ومساهماتكم، وانقلوا لنا تجاربكم ومشاهداتكم في دنيا الشباب.
السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران القسم العربي. حقيقة موضوع يعني شيق، لا يخفى عليكم جميعا أن المراقد المقدسة تعنى باهتمام كبير من قبل الدولة، وبالتالي حقيقة واحدة من أهم الصفات والمميزات التي تميز بها خدام المراقد أن يكون على ورع كبير، يعني يكون يتحلى بالنزاهة والأمانة والإيمان. ذلك كون المقدسات هي حقيقة من الركائز الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، وكذلك حقيقة نحن هنا في العراق نوليها اهتماما كبيرا، ويجب أن يكون الخادم على درجة عالية من الحكمة والدراية والإيمان والإنسانية وكل هذه المواصفات. يجب أن يكون يتحلى بالصبر والإيمان، وأن ينذر نفسه من أجل خدمة الدين الإسلامي وخدمة المراقد الشريفة والمقدسة، وهذا هو ما نعمل به هنا في العراق بخدمة الأضرحة المقدسة ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، وكذلك ضريح سيدي مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك العتبة الكاظمية المقدسة، وكذلك بالعتبة العسكرية المقدسة. هنالك صفات ومميزات يجب أن يتصرف ويتحلى بها الخادم في خدمة المراقد الشريفة، وخاصة في خدمة الزوار المراقد المقدسة. شكرا لكم على هذه الموضوع الشيق.
نعم شكرا جزيلا للأخ العزيز منير من كربلاء المقدسة، وتحياتنا لكل الموظفين وكل المنتسبين وخدام العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وأيضا تحية طيبة لكل المنتسبين للمراقد المقدسة في العراق وفي إيران وفي كل البقاع الذين يقدمون خدماتهم إلى الزوار الكرام. كما تفضل الأخ منير فهو أشار إلى أهم الصفات حقيقة التي يجب أن تتوفر في الشخص الخادم لهذه العتبات المقدسة، أن يكون على ورع، أن يكون على النزاهة، أن يكون على السلوك الحسن، وأن يكون على حالة الصبر، وبالتالي كما شاهدنا هذه الحالة أن ينذر نفسه للخدمة والتعامل الحسن مع الزوار الكرام. على أي حال شكرا للأخ منير، والمجال مفتوح أمامكم لكي تتحدثوا لنا عن هذا الموضوع منتسبو العتبات المقدسة الشباب، واجبات ومسؤوليات. وفي هذه اللحظة ينضم إلينا من مدينة مشهد المقدسة الدكتور حسن ملوندي، مدير قسم الزوار غير أو مدير قسم الزوار في الحرم الرضوي. سلام عليكم ورحمة الله دكتور حسن، حياكم الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم وبخدمتكم من الحرم الإمام أبو عليه السلام.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. أشكر لك هذا الانضمام وأنت تتحدث إلينا من جانب مرقد سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. في الحقيقة خصصنا حديثنا بمناسبة يعني أيام أسبوع أو عشرة الكرامة أن نتحدث عن العتبات المقدسة وخاصة الشباب المتواجدين والموظفين في هذه العتاب المقدسة، عن دورهم ومسؤوليتهم. كيف أستاذ الدكتور حسن يعني كيف تنظر إلى مكانة ومسؤولية هؤلاء المنتسبين لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة؟ تفضل دكتور.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبارك لكم ولجميع الأشياء في أنحاء العالم أيام عشرة الكرامة ومولد الإمام رضا عليه السلام.
سلام الله عليه.
فإن شاء الله نحن لا ننساكم من الدعاء عند الإمام رضا عليه السلام، من الدعاء فيه والزيارة، ونزور سيدنا ومولانا الإمام رضا عليه السلام نيابة عن الجميع. طبعا هناك يوجد الخدام أقسام في الحرم الإمام رضا عليه السلام، ولدينا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين لدينا بعض الموظفين وبعض الخدام تطوعي، وفي قسم الخدام تطوعي هناك يوجد أشخاص خدام الإخوة والأخوات يخدمون في حرم الإمام الرضا عليه السلام. بما أن لديهم الدوام يوميا يأتون، وهناك في الحقيقة موجودين في الأماكن المختلفة، الأماكن الذي اختص للزوار غير الإيرانيين وخاصة للزوار العرب يأتون من بلاد عربية، إذا يحتاجون أي شيء، يريدون يسألون أي استفسار، هناك الخدام موجودين طوال الليل والنهار 24 ساعة.
صحيح.
موجودين في أماكن الدار الرحمة أو أماكن أخرى، حتى عبر الهاتف إذا يواجه أي زائر غير إيراني بلغته اللغة العربية خاصة.
نعم.
يواجه أي مشكلة في حرم الإمام رضا عليه السلام في قسمنا في قسم شؤون زوار غير إيرانيين، الخدام يتصلون إلى هذا المكان وخدامنا موجودين باللغة العربية ويرشدون الزوار في أي موضوع.
جميل.
في أي سؤال في أي استفسار. بما أنهم يعني عملهم هناك إرشاد ومرشد الزوار في داخل حرم الإمام الرضا عليه السلام.
جميل جميل دكتور حسن. هناك
أخرى أيضا.
نعم.
موجودين عفوا موظفين.
طبع.
أيضا موجودين يقومون يبرمجون بالبرنامج، يقومون ببرامج الدينية والإعلامية الدينية في داخل العتبة الرضوية في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
لطيف لطيف دكتور حسن. هناك يعني خاصة يعني خدام الذين يعملون في حرم الإمام رضا عليه السلام مضرب للمثل في قمة الأخلاق وفي قمة التعامل والسلوك الحسن والأخلاق الطيبة مع الزوار، يعني الكل يشهد بذلك، خاصة الزوار اللي يعني شاهدوا هذا الأخلاق، الخلق الطيب والتعامل الحسن والرؤوف المأخوذ من سيدي ومولاي الإمام رضا الرؤوف. هذا حقيقة مضرب الأمثال لدى الكل. أنا سؤالي، هل هناك يعني معايير خاصة وتعاليم خاصة يعني الإدارة تفرض على الخدمة بأن يلتزموا بهذه المعايير، أم أن هناك مؤهلات شخصية يتم اختيار الأشخاص وفق لهذه المعايير السلوكية والأخلاقية، أم كلاهما؟
أكيد. طيب أحسنت، يعني هذا الموضوع جيد، فأنت سماحتك أشرت بذاك الموضوع. طبعا نحن منتسبين للإمام رضا عليه السلام، والإمام رضا عليه السلام هو الشهير بأخلاقه ورأفته بالنسبة الشيعة، بالنسبة المين، بالنسبة كافة المسلمين، حتى الأديان الأخرى. إذا نحن ندرس سيرة الإمام رضا عليه السلام، فالخدام أكيد لازم يكون يعني يعكس الخدام هناك سيرة الإمام رضا عليه السلام. صحيح. فيجب على الجميع أول شيء هناك شخصيا لازم يكون يحترمون الزوار ويكون أخلاقهم حسن. أما بالنسبة الخدام التطوعي يأتون أكيد عندهم في الحرم العتبة الرضوية بشكل عام في اسم الزوار غير إيراني. نعم. أكيد عندهم الجلسات التعليم وأمور الأخرى، وحتى في بداية يوجد هناك الجلسات مقابلة والأمور الأخرى، وأيضا الجلسات الموجودة أسبوعيا حول المعارف الدينية والأخلاق الرضوية، وبالنسبة للإمام رضا عليه السلام وأخلاق الخدمة في حرم الإمام رضا عليه السلام.
صحيح. دكتور حسن، يعني هناك سؤال طرح من قبل البعض من الشباب، وهو عبارة عن أن هؤلاء الخدمة في العتبة المقدسة للإمام الرضا عليه السلام، هل هذا التواصل الطيب، هل هذا السلوك وهذا الكرم وهذا الاحترام لهؤلاء الخدام للإمام الرضا عليه السلام، هل يقتصر هذا السلوك فقط داخل أروقة الحرم، أم هؤلاء هكذا حتى في داخل المجتمع مع مثلا مع الجيران مع الأصدقاء في خارج إطار الحرم، هل هم هكذا أيضا أم فقط في داخل الأروقة لديهم هذا التعامل؟ ولو أنا شخصيا حقيقة لدي أكثر من تجربة مع هؤلاء الأعزة الكرام أصحاب الخلق الطيبة سواء في داخل الحرم أم في خارج الحرم، هذا السؤال فقط أطرحه لك حتى نستمع يعني يجيب عن هذا السؤال شخص يحمل مسؤولية إدارة الزوار أو قسم الزوار في الحرم الرضوي. نعم.
طبعا هناك، طبعا إذا الإنسان يلبس الزي الخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام، وهو سينسب بالحرم الإمام الرضا عليه السلام والخدمة في حرم الإمام الرضا عليه السلام. وإذا إذا يلتقي في المجتمع إلى الجيران إلى أهله إلى أسرته، نظرة المجتمع أيضا بهذا الشخص سيكون نظرة جديدة يعني مختلفة. صحيح. لأنه هو هذا الشخص سيكون خادم في الحرم الإمام الرضا عليه السلام ومنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام. نعم. بما أن المجتمع أو الناس يحترمون هذا الخادم بما أنه منسوب إلى الإمام رضا عليه السلام. فإذا كان هو المنسوب إلى الإمام رضا عليه السلام ويحترمه الناس، فيجب يعني هذا واجب وفرض على الخادم أن يكون بمقابل نفس الأسلوب ونفس الأسلوب الموجود في داخل الحرم الإمام رضا عليه السلام، ويعكس يعني أخلاق الإمام رضا عليه السلام في المجتمع.
نعم نعم، جميل جدا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن ملوندي مدير قسم الزوار في الحرم الرضوي، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج دنيا الشباب، وكما وعدتنا في بداية البرنامج لا تنسنا ولا تنسى مستمعينا الأحبة متابعي إذاعة طهران وتحديدا برنامج دنيا الشباب من الدعاء والزيارة في حرم سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام. شكرا لك دكتور.
عفوا، ان شاء الله بخدمتكم، وان شاء الله ما انساكم وما انسى المستمعين ان شاء الله. والان بعد انقطاع الاتصال ان شاء الله سازور الامام رضا عليه السلام نيابه الجميع،
جزاكم الله خيرا،
واصلي ركعتين نيابه عن الجميع ان شاء الله.
حياكم الله وبارك الله فيكم، احسنتم، مشكورين، شكرا،
الله يوفقكم ووفق ان شاء الله.
قدم السماوات ولد المنارات، قدم السماوات ولد المنارات، زغب الملائكة حولنا في الأضرحة، ونكاد نسمع رفرفات الأجنحة، عبر المسافات عبر المسافات. الاسم قمر، سنة الولادة عالم الدار، سجل لديك الاسم قمر، سنة الولادة عالم الدار، صنف الوظيفة خادم.
نعم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا علي بن موسى الرضا المرتضى. حقيقة لا أريد أن أقول أن خدام الإمام رضا عليه السلام هم يعني ليسوا كغيرهم. نعم هناك الكثير الحمد لله من المنتسبين إلى الأعتاب المقدسة، هم أصحاب الورع، أصحاب الإيمان، أصحاب السلوك الحسن، وقد نذروا نفسهم لخدمة الزوار بسلوكهم، بتعاملهم الحسن، بطيب تعاملهم مع الزوار. ولكن حقيقة المذاق الذي تذوقناه من خدام الإمام الرضا عليه السلام والمنتسبين للخدمة حقيقة يعرفون بطيب الأخلاق، وهم يجسدون جزءا من رأفة الإمام الرؤوف الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. الخدام الذين يعتبرون مصدر للمساعدة في تلبية احتياجات الزوار، سواء من خلال الإرشاد، توفير المعلومات، أو المساعدة في التنقل داخل أروقة الحرم. وطبعا لا نتحدث فقط عن المنتسبين الرسميين للخدمة، بل حتى أولئك الذين يتطوعون للخدمة ويتسابقون فيما بينهم من أجل إزداء خدمة للزوار حفظهم الله وبارك الله فيهم. فهم حقيقة يجسدون ويكونون مدرسة ويكونون أسوة وقدوة للآخرين، ليعرفوهم على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، على طيب أخلاقهم وتعاملهم مع الناس بشتى الأصناف وشتى الأشكال. طيب أحبتي الفضل، دعونا لكي نتوقف عند فقرة ومضة شبابية لنستمع معا إليها، ومن ثم نعود إليكم ومتابعة الحديث.
ومضة شبابية، أهلا بكم مستمعينا الكرام في ومضة شبابية، ومضات سريعة نعيش فيها طموحات الشباب وأحلامهم، ونتوقف عند أجمل قصص الإلهام والنجاح، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، نتناول في هذه الفقرة تجارب ثلاثة من خدمة حرم الإمام الرضا عليه السلام في مشهد، حيث يعبرون عن مشاعرهم وتجاربهم خلال خدمتهم. يظهر كل واحد منهم كيف أثر الإمام الرضا عليه السلام في حياتهم، وما هو سبب اختيارهم لخدمة الزوار. تجربة سيدة فهيمة عابد. الخدمة والتجربة الشخصية. سيدة فهيمة عابد التي تعمل كخادمة في الحرم منذ 14 عاما بدأت الخدمة بعد أن شفي ابنها المريض. تشارك تجربتها المؤثرة عندما كانت في حالة قلق شديد على صحة ابنها، حيث زارت الحرم وطلبت الشفاء وبعد ذلك شفي ابنها. الأخلاق في الخدمة، تؤكد فهيمة عابد على أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة واللطف مع الزوار، حيث يجب أن يشعر الزائر بالراحة وعدم الإحباط أثناء زيارته، وتشدد على ضرورة التعامل برفق مع الجميع حتى في حال توجيه الإساءة لها. فخار شاكري، الشغف بالخدمة. يعتبر فخار شاكري الذي يبلغ من العمر 32 عاما أحد أصغر الخدام، حيث بدأ خدمته في الحرم بالتزامن مع زواجه. يعبر عن سعادته في تقديم الخدمة للزوار، ويشعر بأن هذه الخدمة تقربه من الإمام عليه السلام. التحديات، يتحدث عن التحديات التي يواجهه كخادم، لكنه يجد أن الدعم من الزوار وزملائه يساعده في التغلب على هذه الصعوبات. يشير إلى أن الخدمة تمنحه إحساسا بالرضا الروحي. محمد يساقي، الخدمة في مختلف الأقسام. محمد يساقي الذي عمل في وزارة الدفاع انتقل إلى خدمة الزوار في الحرم، يشارك قصصا عن مساعدته للزوار، بما في ذلك نقل امرأة مسنة إلى فندقها. يؤكد يساقي على أهمية التحلي بالصبر واللطف في التعامل مع الزوار حتى في الأوقات الصعبة، ويعتقد أن الخدمة تعزز من الروابط الإنسانية وتساعد في تخفيف معاناة الآخرين.
شكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه الذكريات وهذه الخواطر الجميلة جدا لبعض المنتسبين إلى العتاب المقدسة أو عتبة الإمام الرضا عليه السلام تحديدا. في هذه اللحظة أحبتي الأفاضل، لمناقشة الموضوع منتسبو العتبات المقدسة الشباب واجبات ومسؤوليات، اسمحوا لنا لنتوقف مع أحد المنتسبين المتطوعين أيضا إلى العتاب المقدسة في العراق، وهو سماحة الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي من بيروت معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا بكم.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا بكم إلى هذا اللقاء، ونحن حقيقة في أجواء عشرة الكرامة المقدسة نتوقف عند موضوع المنتسبين للعتبات المقدسة من الموظفين من الخدام الذين يقدمون خدماتهم للزوار الكرام، ونشعر بأن هناك مكانة تميز هؤلاء. قبل ذلك سماحة الشيخ، حدثنا عن تجربتك الشخصية في العمل التطوعي والانضمام إلى هذه العتبات المقدسة، وعن طبيعة الخدمة التي يمكن لك أن تقدمها لهذه الأعتاب وللزوار الكرام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نحن نعلم أن الرسول أكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءه المؤمنون والمسلمون، قالوا: قد قدمت لنا هذه الحضارة وهذا الدين وهذا العلم وهذا الحكم وهذه الدولة العزيزة، فلو شئت ما لنا لأعطيناك، وأجمل نساء أنا زوجناك في آخر عمره الشريف.
نعم.
فانتظر أن يجيب الله تبارك وتعالى، فنزلت: قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربة.
نعم.
فقلنا: من قرابتك الذين جعل الله أجرك مودتهم في كتابك؟ في مسند أحمد بن حنبل قال: علي وفاطم وابنهما. إن خدمة المراقد المطهرة المقدسة هي جزء من أعطاء النبي أجره، هي جزء من الأجر العزيز والعظيم للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تعلم أن هذا دين في عنق الأمة أن يعطي النبي أجره بمودة محمد وآل محمد. لهذا هذه الخدمة هي الحد الأقصى من إعطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأجر والخدمة. فهؤلاء المنتسبين يشعرون بانتماء إلى النبي محمد وإلى آل محمد بعملهم هذا، فيصبحون خدام وعاملين في خدمة زوار المراقد المطهرة، لأنهم هم آل محمد الذين الله أوجبنا بالمودة، وجزء من هذه المودة هي الخدمة في المراقد المطهرة. لهذا الانتساب إلى هذه المراقد، التطوع في خدمة هذه الأماكن، أولا يعطيك حالة من النورانية التي لا يمكن أن تأخذها في أي مكان.
نعم.
لأن هذه الأماكن كما قال الإمام الخامنئي دام ظله الوارف، إنني كلما دخلت إلى مرقد علي بن موسى الرضا المشحون بالملائكة والأنوار والأرواح القدسية أشعر براحة نورانية في داخلي. إذن عندما تقوم بعمل من داخل قلبك من وازع الحب والمودة، يكون هذا العمل أجمل ما يمكن أن تقدمه في حياتك. لهذا الخدمة الموجودة في المراقد، من أنه حتى وأنا دائما عندما أدخل وأقدم للكفش دارية مكان ما نضع الأحذية، يكون حاج كبير بالعمر أو أحيانا عالم معمم، أحيانا وزير من الوزراء الدولة. مرة من المرات دخلنا وإذ بالحاج قاسم سليماني يقف في تلك الكشوانية ويأخذ الأحذية، وأنا تفاجأت يعني أنه هاي الشخصية العظيمة التي هي قائد في الأمة وهو من الفاتحين، ثم يأتي ثلاثة أيام خادما في الحضرة ويكون موجود في الكشوانية.
صحيح.
فأنا يعني دمعت عيني، لم أستطع أن أعطيه، يعني قلت كرمك الله لا أعطيك. قال هذا حذاء الزائر، هذا أكبر. جزء من أعلى درجة الخدمة. أنا خدمت الله تبارك وتعالى في حياتي في الجهاد، لكن هذا أعظم الجهاد، خدمة محمد وآل محمد، وهي هاي الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن هؤلاء الناس يقومون بأقصى العبادة وهي عين التوحيد، على عكس ما يمكن أن يشنع عليهم بأنه شرك أو كذا، لأن خدمة آل محمد هي أجر النبي. فأنا بيوم ما قلت له هذه الأيات تقبل وهذه كذا، وهو يتبرك بنعال زوار الإمام الرضا. يعني أمر شجع أكثر، حفز أكثر في هذه الخدمة. رأيت من المشاهد سيد كبير في العمر وهو إمام الحضرة في آخر زيارة لي لمشهد، وكان يمر على الزوار يسألهم أي خدمة أي طلب، ثم يدخل إلى المضيف ليقدم الطعام بيده وهو كبير في السن يتجلد يعني. وقلت له، قال أن الخدمة عند الإمام الرضا أهم من العمامة ومن الدرس عندي، لأن هاي أعظم درجة لإعطاء النبي حقه. هو لو كان النبي في زمننا، وهذا شيء جميل جدا من الخدام ومن أدبيات الخدام، قال لو أن النبي موجود حي يرزق بيننا لكنا في خدمة محمد، في خدمة هذا النور الإلهي، في خدمة آل محمد. يعني وواقعا هي حالة من الحب التي لا تستطيع إلا أن تدمع عينك أمامها، لا تستطيع إلا أن تنحني أمام هؤلاء الزوار الخدام عفوا الذين ينتشرون في أنحاء الحرم. فهذا يقدم لك الماء، وهذا يضيفك إلى الطعام. صحيح. وهذا يعني بعض البخور للبركة، ومنهم من يقول صلي هنا لا تصلي هناك. ومن أعظم الأناس يعني حتى عند الضريح المبارك. صحيح. موزعين بشكل مؤدب، تشعر بأنهم هم جند الإمام. حتى لا تشعر بأنهم يعني خدام، وأنهم تشعر بأنهم في خدمة الإمام كجند. يعني تخيل هذا الجندي القائد. صحيح. الحاج قاسم يأتي في الكاشوانية ليأخذ هذه الأحذية. مرة سألت أحد الإخوان، قلت هل التقيت بصاحب الزمان؟ قال إن عين الخدمة هنا هي من أجل أن ألقاه ولو مرة واحدة، وجلس يبكي.
الله.
يعني هاي الروحية موجودة. أذكر على سبيل المثال عندما كنا في خدمة أبو الفضل العباس وخدمنا هناك الإخوان، طبعا أنا لم أكن كنت زائر عادي في الأربعين، فجلست طيب في حر الشمس وهم جالسون في مكان يأكلون فيه الخدام، فقام أحدهم قال سمحت الشيخ تفضل معنا، ثم ذهبوا جاءوا بالطعام، قال هذا طعام من أبو الفضل. فدمعت عيني، أخذوا يقبلوني واحتضنوني شبان مثل الورود يعني. فقلت لهم الحمد لله الذي قبلني خادما معكم ولو بشيء أقدم لكم. قالوا لا لا لا، أنت تجلس معنا، هاي الآن أنت خادم أبو الفضل العباس،
سلام الله
كل عليك. الطعام أنت خدمت أبو الفضل بأن أطعمت نفسك.
نعم.
وتصوروا وجلسنا تحدثنا، فرأيت روحية جميلة عند هؤلاء الشبان والأخوات أيضا الذين ينظمون المسير في الخدمة بكل أدب بكل أخلاق، ويتلبسون بأخلاقية من يخدمون. يعني تجد عندهم روحية محمد وآل محمد، يعني أرى بأخواتنا الخادمات روحية السيدة زينب، روحية السيدة الزهراء، روحية جميلة السيدة خديجة.
نعم.
فأشعر بالوقار عندما أراهم تدمع عيني فعلا، لأنهم يجسدون يعني لو أهل البيت أحياء الآن والإمام صاحب الزمان على قيد الحياة نحن نعلم ماذا كانوا يفعلون. كان سيأتي صاحب الزمان ممكن إلى مشهد ويقوم بخدمة الناس كما فعل علي بن موسى الرضا. صحيح. الخادم الأكبر كان علي بن موسى الرضا عندما قدم له الطعام فارح المأمون وملابس فارهة، وقال انظروا إلى علي بن موسى الرضا قد نسى الزهد والتقوى ويأكل أطيب الطعام ولحم الطير ولحم الغزال، فذهبوا إلى ذلك المضيف الذي ما زال إلى الآن موجود. فوجد الإمام الرضا أجلس الأيتام والفقراء
الله.
وبيديه الشريفتين يطعمهم ويخدمهم.
نعم.
ومن هنا جاءت خدمة علي بن موسى الرضا، أي جزء من خدمة الله تبارك وتعالى.
سمعت الشيخ، أنت أشرت إلى
علي بن موسى الرضا.
نعم. أنت أشرت إلى التجارب والقصص الجميلة التي حقيقة تنير القلب و تفتح آفاق من النور أمام ناظري الإنسان عندما نجد في من بين خدمة الإمام رضا عليه السلام الكثير من الشخصيات التي وصلت إلى يعني مكانات عالية، مثل الرياضيين، مثل العلماء، مثل أساتذة كبار، حتى أن هناك بعض التجار وأصحاب رؤوس أموال كبيرة أيضا يتشرفون بهذه الخدمة، وعلى رأسهم السيد الخامنئي حفظه الله الذي يتشرف عندما يتشرف صحيح. إلى المرقد الطاهر الإمام الرضا عليه السلام يقوم بمسح الضريح المقدس وما إلى ذلك. على أي حال هذا الشرف، وبالتأكيد يسعى المنتسب لهذه الخدمة المباركة بأن يعرف مكانته ويعرف مسؤوليته وواجباته. يا حبذا لو حدثتنا عن أهم الواجبات والمسؤوليات التي يتحملها الشاب المنتسب والخادم أو المنتسب لنظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة.
نعم، أنتم تعلمون أنه في الزيارة يأتي أناس من جميع العادات والتقاليد من كل أصناف الخلق، منهم الفاهم والعالم، منهم الجاهل، منهم البسيط، منهم الجلف بعض الأحيان بالمعاملة، منهم اللطيف، هم يتحملون كل هذه. أرى فيهم الأخلاقية العالية.
نعم.
يعني عندما يقول له يعني يريد أن ينظم، وهذا شيء جميل جدا خصوصا في مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ينظم كل شيء، يعني الدخول من هنا، الخروج من هناك. بعض الأحيان أناس يكون عنده حاجات وصاحب الحاجة أعمى، يصيح بوجه الخادم أو ممكن أن، فالخادم يكون بلطف حتى بهاي الريشة الذي يأخذها.
نعم.
فيضرب على كتفه بلطف، أشعر مثلا الموبايل ممنوع، السيلولر ممنوع، فيقول له بفهم يعني رجاء بكل أدب ولطف. يعني بعض الأمور التي تواجه الخدام هي بعض هذه الأمور، أو بعض النساء مثلا بالخطأ يدخلون إلى مكان الرجال، فأرى فيهم بلطف على عكس بعض البلدان الإسلامية الذين عندهم شخصيات يدفعون، يضربون بالصوت مثلا، يضربون بالعصا. لا، نحن عندنا الخدام هم يمتدون بخلقية علي بن موسى الرضا وبخلقية محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فترى هاي الريش الذي هو شعار التنظيف، شعار الخادم، ترى في بكل بساطة يضرب بلطف ويمسح على رأس هذا الطفل. أنا دائما عندما أدخل أقول له أعطيني من غبار الزوار، فيتبسم فيضرب قليلا من الريش علي. فأقول له شكرا، أجاركم الله، أقبلهم. أحيانا منهم من كان يشكو أنه يتحمل كثيرا من، ليس لا يشعرون بالتعب طبعا، يعني أرى رجل عجوز كبير بالسن
صحيح.
يمشي بين الناس، مجرد أن لبس القبعة والكوت اللي هو لباس الخادم وهذا الشعار، وهو يفتخر بنفسه، لا يسمح لنفسه أن يجلس على الكرسي
صحيح.
ويذهب ويأتي وينظر. يعني أحيانا أقبل أيديهم لا يقبلون، أقبل أشباههم، لأن هؤلاء خدام والله نستحي يعني منهم
صحيح.
أنا أذكر قصة صارت معي يوم حدث خبر استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله
رحمة الله
تبارك وتعالى عليكم في مشهد في خدمة أحد الأقارب جريح بيجر واستدعي إلى مشهد للعلاج فذهبت إلى المرقد وكنت في حالة بكاء شديد وتعرف يعني الحالة كانت وشكيت للإمام الرضا قلت له فقدنا سيدنا وكذا وإذ بكبير الخدام يقترب مني قال لي أهلك وجاء قلت له لبنان قال برأي سيد حسن قلت له بكى أكثر مني
الله.
فأصبحت أهدئه أنا ثم أخذني وصعدنا من داخل بداخل الغرف إلى الخيمة الكبيرة للخدام وأتى لي بالشاي قال هدئ نفسك الإمام رضا
استطابك
تشرب الشاي وقام بالخدمة فإذا شعروا بأي إنسان يبكي بكاء شديدا من ألم ما المشكل ما القضية حتى المشايخ العلماء أو الشخصيات أو حتى التجار
سمح الشيخ عبد الله طبعا بودي حقيقة أن أستمع إلى كل الذكريات التي لديك وتحملها وهي حقيقة تنور القلب بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لكن وقتنا ضيق جدا فلذلك اسمح لي لكي أشكرك على إتاحتك لهذه الفرصة سمحت الشيخ عبد الله عبيد الباحث الإسلامي شكرا لانضمامك لبرنامج دنيا شباب من بيروت حياكم الله
أحسنت أوجه التحية لكم ولقائدنا الإمام الخامنئي
حياكم الله
وبارك الله بهذه الجمهورية المباركة وبجميع الثوار في العالم
أحسنت
بارك الله أعزكم.
السلام عليكم أخوتي أخواتي الأعزاء ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لخدام المعصومين عليهم السلام ومراقد الأنبياء والأئمة عليهم السلام يجب أن يكون الخادم مثل ما نرى الحمد لله يتحلى بالأخلاق والابتسامة ويستضيف الزوار كأنه هو في بيت أو في مكان هذا صاحب المرقد كأنه هو نائب عنه من خلال الأخلاق الحسنة والابتسامة وأن يدلهم على الأعمال الخيرة. وفي مراقد الأئمة عليهم السلام في العراق الحمد لله وإيران وبقية الأماكن نجدهم يتعاملون مع الناس سواسية ولكن الحذر من أن يكون هناك ناس متسوسون من خلال أجهزة معينة أن يتعاملون مع الناس بالتفرقة هذا عربي وهذا عجمي وأن يتعاملوا مع أناس بالغلظة للأسف وأناس نتعامل معهم باللينة لأنهم هؤلاء مثلهم ومثل لونهم للأسف نحذر أن يكون هناك يعني غرف سوداء تدرب هؤلاء الخدام للأسف إلى أن يكونوا مكان للتفرقة ومكان للنزاع فليتعاون المؤمنون مع بعضهم البعض وهم صفة الخلق في هذا الزمن وهم محبي وموالي محمد وآل محمد عليهم السلام وأن يتعاملوا مع بعضهم البعض بالمحبة والسماحة والسلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دنيا الشباب مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب مهارات للنجاح.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مهارات للنجاح حيث نضع بين أيديكم أهم المهارات والخطوات البسيطة التي تساعدكم على تحقيق أهدافكم بثقة وتميز. مستمعينا الكرام إن الإقبال الكبير على العتبات المقدسة يحمل المنتسبين لها مسؤولية عظيمة في أن يكونوا دعاة حقيقيين للقرآن وتعاليم أهل البيت عليهم السلام ويجب عليهم من خلال تجسيد القيم الإسلامية في سلوكهم وتقديم بيئة تعليمية غنية يمكنهم تعزيز الوعي الديني والثقافي بين الزوار مما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقوي. نشير فيما يلي إلى بعض من الأمور التي يفترض أن يتحلى بها المنتسبون للعتبات المقدسة. يجب أن يكون سلوك الموظفين مثالاً يحتذى به، حيث يعكس الأخلاق الإسلامية العالية. يجب على المنتسبين الإصغاء إلى احتياجات الزوار وأن يبذلوا جهدهم في مساعدتهم في قضاياهم، وتقديم الدعم الروحي والنفسي للزوار من خلال التوجيه والنصح المستند إلى تعاليم الدين. يعتبر المنتسبون في العتبات المقدسة دعاة للقرآن الكريم وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، مما يعني أن عليهم تجسيد هذه التعاليم في سلوكهم اليومي من خلال تقديم نموذج إيجابي يمكن للمنتسبين أن يكونوا مصدر إلهام للزوار، مما يعزز من تجربتهم الروحية. يجب على المنتسبين في العتبات المقدسة المساهمة والحرص على تطوير برامج تعليمية موجهة للزوار تشمل مواضيع دينية وثقافية. ينبغي أن تخصص إدارة العتبات دورات تربوية تثقيفية موسمية لإدخال الشباب المنتسب بهدف رفع مستواه في الوعي الإيماني والديني وتعريفهم بمسؤوليتهم الكبرى في خدمة العتبات والزوار الكرام. يجب تنظيم فعاليات ثقافية ودينية مثل المحاضرات والندوات التي تسلط الضوء على تعاليم أهل البيت عليهم السلام وتاريخهم، وتوفير كتب ومصادر تعليمية يمكن للزوار الوصول إليها، مما يسهل عليهم التعلم واستيعاب المفاهيم الإسلامية. مستمعين الكرام، نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم، شكرا لعلياء مرة أخرى. وطبعا هذه المهارات التي تفضلت بها تم تطبيقها في أكثر من مرقد طاهر وعتبة مقدسة للأئمة وأحفاد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال، هذا الإقبال من قبل مختلف الأفراد على هذه المراقد المقدسة يجعل مسؤولية المنتسبين والإدارة مسؤولية كبيرة، ولذلك نجد بأن السيد الخامنئي حفظه الله يؤكد أكثر من مرة على أن تتحول هذه الأضرحة المباركة للأئمة والسادة الكرام في البلاد إلى مراكز ثقافية. بقي من الحديث الكثير، ولكن الوقت انتهى، فنشكركم على طيب المتابعة والإصغاء والمساهمة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. راقشي يحذر من عواقب الخطاب الاستفزازي ويقول إن لطهران الحق بامتلاك دورة الوقود النووي. شهيد وجرحى في عدوان